بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه استشكل على صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فيما قاله في بحثنا هذا في بحث دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فيما إذا أمكن المخالفة القطعية، إذا كان الفعل تعبديا فبإمكان المكلف أن يؤدي الفعل ولكن بدون قصد القربة، تتم المخالفة القطعية. في مثل هذه الحالة قال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه فقط يسقط وجوب الموافقة القطعية للعجز عنه، هم يفعل هم يترك ما يقدر، ولكن لا تسقط حرمة المخالفة القطعية. المحقق العراقي استشكل على صاحب الكفاية في كلامه هذا بأنك حسب مبانيك أيها صاحب الكفاية المفروض بك أن تقول بأن الحكم يسقط نهائيا، فلا يبقى وجوب الموافقة القطعية ولا تبقى حرمة المخالفة القطعية. لأن هذا هو المبنى الذي أنت اخترته في موارد الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، وبحثنا هذا بحث دوران الأمر بين المحذورين مصداق من مصاديق بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأن لنا كلامين، الكلام الأول على فرض قبول أن ما نحن في أن دوران الأمرين المحذورين مصداق من مصاديق الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، فهل أن كلام المحقق العراقي صحيح أو لا؟ والكلام الثاني في أنه هل حقا ما نحن فيه من موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أو ليس من مصادق ذلك من موارد ذلك؟ فكنا نبحث في الكلام الأول من كلامي أستاذنا الشهيد. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول للمحقق العراقي ببيان يحتاج إلى توضيح أكثر، يقول له بأنه كما أنك استشكلت على صاحب الكفاية بأنه حسب مبانيك المفروض تقول أن الحكم يسقط نهائيا، لا يبقى لا وجوب الموافقة القطعية لا حرمة المخالفة القطعية. أنت أيضا أيها المحقق العراقي حسب مبانيك المفروض تصل إلى نفس هذه النتيجة، حسب مبانيك المفروض أن تصل إلى القول بأنه في بحثنا هذا لا، يعني فيما إذا كان الحكم تعبديا في دوران الأمر بين المحذورين، ولكن في حكم تعبدي المفروض تنتهي إلى القول بأنه هذا الحكم يسقط نهائيا، لا يبقى لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة الموافقة القطعية، المفروض بك أنت أيضا أن تصل إلى هذه النتيجة حسب مبانيك أنت أيها المحقق العراقي. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه المحقق العراقي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بدون بلا تعيين الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، قال بمبنى التوسع في التكليف لا بمعنى التوسع في التنجيز، لا بمبنى التوسع في التنجيز، التوسع مو التوسع التوسط بلي التوسط في التكليف لا بمبنى التوسط في التنجيز. خب من ناحية كنا نوضح مبنى المحقق العراقي فيما يسمى بالتوسط في التكليف لا التوسط في التنجيز، ثم نوضح تأثير ذلك على بحثنا هذا، وأن هذا كيف يجعله مضطرا إلى القول بسقوط التكليف فيما نحن فيه نهائيا. أما توضيح هذا المبنى، هذا المبنى مبنى المسمى بمبنى التوسط في التكليف في مقابل القول بالتوسط في التنجيز، هذا القول وضحه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعبارتين أو بتعبيرين. التعبير الأول نتيجة واحدة ولكن تعبيران مختلفان. التعبير الأول أن التكليف الواقعي الثابت في أحد الجانبين في العلم الإجمالي يتقيد بفرض مخالفة الجانب الآخر، ففي مثال ذاك الجوعان الذي مشرف على الهلاك من الجوع ولا يحصل على طعام إلا على طعامين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، في ذلك المثال بل يصبح حرمة الأكل في كل من الأكلين مقيد بل حرمة الأكل مقيدة بأكل الآخر، لو أكلت هذا الطعام مطعمان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، لو أكلت الطعام الذي على اليمين حرم عليك الطعام الثاني، ولو أكلت الطعام الموضوع على اليسار حرم عليك الطعام الأول الذي هو على اليمين. فهذا يكون هو معنى التوسط في التكليف، تكليفه يصبح متوسطا بين الأمرين، لا هو بل يجب، لا هو بل يجب الموافقة القطعية ويحرم المخالفة القطعية معا، ولا هو يسقط نهائيا بحيث لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، وإنما في حد وسط، أنه يبقى يجب عليه لا يجب عليه المخالفة القطعية لأنه مضطر، إذا ما يأكل يموت، و لا يحرم عليه المخالفة ولكنه تحرم عليه المخالفة القطعية. فإذا أكل هذا بعد ما يقدر يأكل من الثاني، وإذا أكل الثاني بعد ما يقدر يأكل من الأول. هذا التعبير الأول لتوضيح مبنى التوسط في التكليف. التعبير الثاني لتوضيح مبنى التوسط في التكليف هو أنه يتبدل حكمه الواقعي، سواء كان حكمه الواقعي هو حرمة هذا أو حرمة ذاك، ولكن يتبدل حكمه هذا بالتخيير بينهما، إما يتجنب من هذا أو يتجنب من ذاك، هاي نفس النتيجة ولكن بتعبير آخر، أنه يتبدل حكمه الواقعي، حكمه الواقعي يتبدل، مو تنجيز العلم الإجمالي يزول، لا، وإنما حكمه الواقعي يتبدل، سواء كان الحكم الواقعي حرمة هذا أو كان الحكم الواقعي حرمة ذاك، هذا الحكم الواقعي يتبدل بالتخيير بينهما، مخير أن يتجنب من هذا أو يتجنب من ذاك. خب، هذان توضيحان أو توضيح بتعبيرين لمبنى التوسط في التكليف. هذا المبنى، سواء بهذا التوضيح أو بذاك التوضيح، هذا المبنى هو الذي اختاره صاحب أو اختاره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد يقول في كلامه الأول من الكلامين اللذين أوحد بهما أستاذنا الشهيد، يقول للمحقق العراقي رضوان الله، يقول للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليهما: أنك ستبتلي حسب مبانيك، أيضا مثل ما أنت قلت صاحب الكفاية حسب مبانيك، إحنا هم نقول لك حسب مبانيك أنت. أنت أيها المحقق العراقي بحسب مبانيك لا بد وأن تنتهي إلى القول بأن الحكم الواقعي يسقط نهائيا، لا وجوب موافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية. كيف توضيح ذلك؟ توضيح ذلك أنه بحسب مباني المحقق العراقي في موارد الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي. سيتقيد، هذا حسب أحد التعبيرين في توضيح مبنى، سيتقيد كل منهما بمخالفة الآخر. إن لم تأكل من هذا، إن أكلت من هذا حرم عليك ذاك، وإن أكلت من ذاك حرم عليك هذا. يضاف قيد على الحكمين المعلومين بالإجمال حسب مبنى التوسط في التكليف. حسب مبنى التوسط في التكليف، المحقق العراقي لابد وأن يقول بأنه إن أكلت، أن حرمة أكل هذا مقيد بالأكل من ذاك، وحرمة الأكل من ذاك مقيد بالأكل من هذا. فهذه الفكرة لابد عليه أن يطبقها على موارد دوران الأمرين المحذورين. حسب رأيه، من أن دوران الأمر بين المحذورين من جملة موارد الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي بلات لا بعينه. المفروض به أن يطبق ذلك على ما نحن فيه، يعني يطبق ذلك على مثال المرأة التي شكت في يوم واحد بدون تكرار، شكت في يوم واحد بأنها حائض فتحرم عليها الصلاة، أو غير حائض فيجب عليها الصلاة. هذا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة بين المحذورين. ولكن يمكنها المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية لا يمكنها، ولكن يمكنها أن تخالف مخالفة قطعية بأن تصلي ولكن بدون قصد القربة، لأنه إما يجب عليها الصلاة مع قصد القربة أو تحرم عليها الصلاة. فإذا صلت بدون قصد القربة فقد خالفت مخالفة قطعية. وإذا أردنا أن نطبق ما ذكره المحقق العراقي من مبنى التوسط في التكليف على هذا المورد، لو أردنا أن نطبق ذلك على هذا المورد، يعني لابد وأن نقيد نقيد مخالفة حرمة مخالفة نقيد وجوب الموافقة في كل منهما في كل من طرفي العلم الإجمالي بترك الآخر، بمخالفة الآخر. صحيح؟ لابد وأن نقيد وجوب كل من طرفي العلم الإجمالي بمورد ترك الآخر. شلون؟ في مثال الآكل كان يقول بأنه حرمة الآكل من هذا مقيدة بالأكل من الثاني، وحرمة الثاني مقيدة بالأكل من الأول. فيما نحن فيه عندنا وجوب بدل الحرمة، عندنا وجوب الصلاة، يتعلم إجمالا بأنه إما يجب عليها الصلاة بقصد القربة أو لا تجب عليه الصلاة أو تحرم عليه الصلاة نهائيا. فعندئذ نقول بأنه حسب مبنى التوسط في التكليف المفروض أن يأتي فد قيد في كل من هذين الطرفين. أليس العلم الإجمالي لها بأنه إما يجب عليها الصلاة مع قصد القربة أو تحرم عليها الصلاة، فالمفروض أن نضيف قيدا في كل من هذين الطرفين، فنقول بأنه بل يجب عليها الصلاة بقصد القربة مقيدا بمخالفة الطرف الآخر من علمه الإجمالي، من علمها الإجمالي. وبالعكس الحكم الآخر مقيد بمخالفة الحكم، الحكم الثاني مقيد بمخالفة الحكم الأول. فنقول صور لنا أيها المحقق العراقي في هذا المثال أنه كيف يقيد وجوب الصلاة بقصد القربة لها، كيف يقيد بمخالفة ترك الصلاة، يعني إن خالفت ترك الصلاة، مخالفة الترك يساوي الفعل، يعني إذا صليت وجبت عليك الصلاة، يعني إذا صليت وجبت عليك الصلاة، وهذا لا معنى له، لا يمكن لأنه على فرض تحقق متعلق التكليف يأتي التكليف، إذا فعلت هذا وجب عليك، ما يصير هذا الشيء في محله مبحوث في علم الأصول، بأنه لا يمكن تقييد الأمر بفعلين بقيد تحقيق ذلك الفعل. فهنا لو قيدت أيها المحقق العراقي حسب مبناك في توسط في التكليف، لا أنت تقيد أحد التكليفين بفرض مخالفة الآخر، تعال قيد طبق تقييدك هذا على ما نحن فيه، تعال طبق بل وجوب الصلاة عليها بقصد القربة، قيد هذا الوجوب بقيد مخالفة الطرف الآخر من علمها الإجمالي، يعني مخالفة حرمة الصلاة. لو خالفت حرمة الصلاة وجبت عليك الصلاة، يعني لو صليت وجبت عليك الصلاة، وهذا ما لا معنى فيه، لا يمكن أن يقال لها بأنه لو صليت وجبت عليك الصلاة. إذن أيها المحقق العراقي، أنت مضطر إلى أحد أمرين وكلاهما ما ممكن بالنسبة إليك، إما أن تؤمن بوجوب الصلاة عليها بعنوان أحد طرفي العلم الإجمالي، ومع هذا القيد، وهذا ما قلنا باطل، لأنه يعني أنك إذا صليت فصلي، إن صليت فصلي، إذا حافظت على قيدك هذا، وإذا رفعت اليد عن القيد، هذا خلاف مبناك أيها المحقق العراقي. هو مبناه أنه لا بد من تقييد أحد الطرفين بحالة مخالفة الآخر، يعني خالفت مبناك، بالتالي تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى أنه الأصل الحكم يزول، لا يبقى لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، كما انتهى إليه صاحب الكفاية في بحث شنو؟ في بحث الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي، بل الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه. فالإشكال الذي استشكلته على صاحب الكفاية بأن هذا الرأي الذي انتهيت إليه وهو أنه الحكم يسقط نهائيا، لابد وأن تسري بهذا الحكم إلى بحثنا هذا، إلى بحث دوران الأمر بين المحذورين. هذا الإشكال يرد عليك أنت أيها المحقق العراقي، لأنه لابد وأن تنتهي حسب مبانيك، تنتهي إلى أنه لا حكم نهائيا، لأنه لا يمكن أن يبقى حكم مع هذا القيد ولا بدون هذا القيد، مع هذا القيد للمحذور الذي ذكرنا، لأنه ما يمكن أن يقيد بقيد فعله فعل الصلاة، ولا بدون هذا القيد لأنه خلاف مبانيك أنت أيها المحقق العراقي. إذن فالمحقق العراقي يضطر إلى القول بأن الحكم يزول نهائيا، لا يبقى الحكم لا مقيدا ولا بلا قيد، الحكم يزول نهائيا، وهذا ما قال استشكل به صاحب الكفاية، بل المحقق العراقي على صاحب الكفاية، حيث قال له بأنك حسب مبانيك لابد وأن تقول بأن الحكم يزول نهائيا، أنتهم أيضا أيها المحقق العراقي حسب مبانيك لابد وأن تنتهي إلى أن الحكم ما يبقى نهائيا. هذا هو الكلام الأول لأستاذنا الشهيد مع المحقق العراقي. بعد هذا لابد وأن نبحث في تحقيق أن ما نحن فيه هل هو من موارد الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه أو لا، أو ليس من مصادق ذاك البحث. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.